بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه السلسلة من قصص الأنبياء، وانتهينا في الحلقة الماضية من أنبياء الله عز وجل عليهم السلام. تكلمنا عن آدم عليه السلام، ثم إدريس، ثم تكلمنا عن نوح وما حصل له مع الطوفان، ثم تكلمنا عن هود عليه السلام وكذلك صالح، وأخبرناكم أننا اليوم سوف نتكلم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. انتشر الشرك مرة أخرى، وننتقل من الشمال الغربي للجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، إلى بلاد العراق، إلى البلاد التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام. في بابل، في تلك الحضارة، انتشر الشرك وانتشرت عبادة الأصنام، والناس بدأوا يعبدون الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل إليهم خليله وصفيه إبراهيم عليه السلام، وهو من أبناء سام ابن نوح، كما ذكرنا لكم أن الله عز وجل قطع الذرية بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام، فكل الناس أبناء نوح عليه السلام وكذلك أبناء آدم عليه السلام. اصطفى الله عز وجل البشر بآدم، خلق آدم أول البشر وأبو البشر، ثم اصطفاه مرة أخرى بنوح عليه السلام، فالذرية كلها من نوح. ثم اصطفى الأنبياء مرة ثالثة فجعلهم في ذرية إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. ولد ببابل، نشأ وترعرع ورأى الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الأوثان، فجاء لأبيه يوما فقال له: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إنما أنت تعبد صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، وانظروا إلى الأسلوب المؤدب من إبراهيم عليه السلام، كيف يدعو أباه إلى الله عز وجل، يقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل رأيتم أدبا مثل هذا وخلقا أرفع من هذا؟ في كل جملة يناديه: يا أبتي، يا أبتي، يعني إنما أنا ابنك، أخاف عليك يا أبي. ولكن الأب القاسي، ولكن الأب الكافر يرد على ابنه بأسلوب آخر، بقسوة وشدة وغلظة. قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا لم تكف عن نهيك لي عن عبادة الأصنام، لأرجمنك، أرميك بالحجارة حتى تموت. ثم طرده من البيت فقال له: أهجرني مليا، لا تقربني مدة طويلة من الزمن، أخرج، أغرب عن وجهي. طرده من بيته. فرد إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الجفوة وهذه القسوة، كيف رد عليه إبراهيم؟ قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. سوف أستغفر لك الله عز وجل، وأظل أدعو لك حتى يهديك الله عز وجل. فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن ولن يدخل في الإسلام، وكان كأنه وعده سوف أؤمن، فاستغفر له. فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه، فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين، بل هو أمة قانت لله عز وجل. جاء إلى قومه فسألهم وهم يعبدون هذه الأصنام، وكان شابا صغيرا، وكان فتى يافعا، قال لأبيه وخاطب قومه: فقال لهم: ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فردوا عليه وقالوا: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سبحان الله، انظر إلى ضلالهم وزيغهم وفجورهم وكفرهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا حال كثير من الناس، لما تأمره بعبادة الله وتوحيده وتنهاه عن الشرك والبدع والخرافات يقولون: وجدنا آباءنا، وجدنا أجدادنا، وجدنا الناس يعملون عمل ونحن على طريقتهم، لن نغير شيئا. فقال لهم إبراهيم وهو شاب: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. انظروا للقوة، انظروا للصراحة، انظروا للصدق. قال: أنتم وآباؤكم كنتم على ضلال، يعني تتبعون أناس على ضلال. فقالوا له، كأنهم غضبوا من كلامه هذا، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إنك تتجرأ على آلهتنا وعلى آبائنا، هل أنت تلعب أو أنت صادق فيما تقول؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى ما بينهما، من الذي خلقها؟ من الذي خلق هذا كله؟ وبعد هذا تعبدون أصنام، تعبدون تماثيل، تعبدون أنصاب؟ سبحان الله، أي ظلم من هذا الذي تفعلون؟ غضبوا منه، فإذا به يتحداهم ويقول لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا، بعد أن تولوا مدبرين. وإذا بإبراهيم عليه السلام ينظر في النجوم، يعد ويحسب الحساب، يتأكد في أي يوم سوف يخرج الناس ليوم العيد، يخرجون من المدينة كلهم، لا يبقى أحد، يوم عيد لهم، يحسب في النجوم وينظر ويحسب الأيام ويعدها، فعلم متى سوف يخرجون. فتظاهر وأخبرهم بأنه سقيم، بأنه مريض، لا يستطيع أن يخرج معهم. وهذه وإن كانت كذبة فهي في الظاهر كذبة، لكنها حقيقة وصدق. فإبراهيم عليه السلام مريض، فيه هم وحزن وغم على ما يفعله قومه، مريض نفسيا ليس جسديا. وهذه من المعاريض التي تعرض بها إبراهيم عليه السلام لقومه، فقال لهم: إني سقيم، إني مريض. كذبة في ظاهرها لكنها صدق في الحقيقة، قال: إني سقيم، لن أستطيع الخروج معكم. وقال لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا بهم يذهبون وقد وضعوا الطعام والأكل وكل ما يملكون من أفخم وأفضل أنواع الطعام، وضعوه عند الأصنام، عند الآلهة، عند التماثيل. فخرج الناس ولم يبق إلا هو في المدينة، فنظر إلى هذه الأصنام، راغ إلى آلهتهم مسرعا متخفيا. فلما جاء عندها قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تردون علي؟ ما لكم لا تأكلون الطعام؟ هو يعلم أنها لا تتكلم، هو يعلم أنها لا تأكل، ولكن على سبيل التهكم والإزدراء. فإذا به يأخذ الفأس بيده ويضربها باليمين، بيده اليمنى، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا، حطمها وكسرها جميعا، ووضع القدوم الفأس في الكبير، الصنم الكبير، وانتظر الناس يرجعون. ماذا فعل في الأصنام؟ فتتها، جعلهم جذاذا، فتتها كلها وحطمها. فلما رجع القوم فرحين مستبشرين، نظروا إلى الآلهة، نظروا إلى الأصنام، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ آلهتهم، أصنامهم كلها محطمة، كلها مفتتة، لم يبق فيها صنم، لم يبق فيها وثن. قالوا: انظروا إلى جنونهم، انظروا إلى الحماقة التي يتصفون بها. آلهة محطمة، آلهة تعبد من دون الله مفتتة، مكسرة؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لو كان عندهم مسكة من عقل لعلموا أنه لا يمكن أن تكون آلهة ومفتتة، وإذا كان هناك من يستطيع تفتيتها وتحطيمها لما لا يعبدونه هو أيضا، هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام، لكنه الغباء وهذا هو الجهل، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي وهو القاهر فوق عباده، هو خالق كل شيء جل وعلا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعض الناس نعم نعم إنه فتى لم يخرج معنا في العيد، لم نره معنا يحتفل معنا، كان دائما يسب الأصنام ويسب الآلهة، اسمه يقال له إبراهيم، يسمون الناس إبراهيم، انظروا يحتقرون هذا الفتى وهم لا يعلمون أنه خليل الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ائتوا به لنحاكمه أمام الناس ليشهد الناس جريمته النكراء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جروه من بيته وهو فتى صغير، قالوا عمره أقل من 20 سنة، وجيء به أمام الناس ووضعوه على منصة الاتهام. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام متهم، فسألوه وهم خير من بعض الفجرة من بعض الطواغيت في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، على الأقل سمحوا له بالدفاع عن نفسه أمام الناس، على الأقل سألوه لما فعلت هذا. أما طواغيت هذا الزمن فبعضهم والعياذ بالله لا يسمح لك حتى بالدفاع عن نفسك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فرد عليهم يزدريهم، قال بل فعله كبيرهم هذا. أما ترون القدوم؟ أما ترون الفأس عند الكبير الصنم الكبير؟ لما ذهبتم قام هذا الصنم الكبير وأخذ يحطم الأصنام الباقية وأخذ يكسرها، هذا الذي فعله هذا الكبير. فاسألوهم، اسألوا الفتات، سألوا الحطام، سألوهم من الذي صنع هذا بكم إن كانوا ينطقون. فتجمعوا وتشاوروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هل تعلمون ماذا يعني إبراهيم؟ يعني إبراهيم أن هذه الآلهة لا تتكلم لا تنطق، وأن هذا الصنم وإن كان على حاله فإنه أيضا لا ينطق ولا يتكلم، كيف تعبدون آلهة لا تنطق ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها؟ علموا حقيقة الأمر، رجعوا إلى فطرهم، لكنهم فجأة انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الفتنة مرة أخرى. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم والناس والشهود والحضور والجمع الكبير ينظرون للمحاكمة وللمناظرة، قالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنام ما تتكلم، كيف نسألها؟ فرد عليهم إبراهيم المتهم، رد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل قوة وبكل جرأة، كأنه صار الآن هو القاضي، صار هو الحكم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم، يقول للناس أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فصمت الناس وسكتوا، يقول لهم أفل لكم ولما تعبدون، هذا الذي تفعلونه هذا باطل، ماذا تفعلون؟ ألا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ سكتوا، علموا أنهم لا يستطيعون على إبراهيم بالحجة وبالمناظرة، بدأوا الآن بالتحديد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما في إلا النار، نحرقك يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة. وهذه سنة الطواغيت، سنة الظلمة، ما يستطيعون بالحجة يلجؤون إلى التعذيب، إلى الحرق بالنار، إلى السجن، إلى الضرب، إلى التهديد، إلى كل هذه الوسائل، حجة الضعيف ومنطق الضعيف. فجمعوا نارا عظيمة لإبراهيم، حطب، يجمعون الحطب قيل شهر كامل، حتى أن المرأة إذا مرضت تنذر للآلهة أنها إذا شفيت تجمع الحطب لحرق إبراهيم. النساء والرجال كل الناس يجمعون الحطب، فجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا فأشعلوا النار، فصارت نارا عظيمة، أججوا له بنيانا من النار، حتى إن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها. ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم فربطوه بالمنجنيق، والناس يشهدون والناس يتجمعون لحرق إبراهيم الذي فتت الأصنام، وكان شابا فتى صغيرا فربطوه بالمنجنيق ليرموه. فجاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والناس ينظرون، فرمي إبراهيم في النار. قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سقط إبراهيم في النار والناس مندهشون، ما الذي جرى؟ أحرقت النار وثاق إبراهيم، الحبل الذي كان مربوطا به، ثم نفض الغبار عن نفسه، ثم أخذ يذكر ربه ويصلي في النار، والناس مندهشون، هذا الذي نراه سحرا أم حقيقة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أما أبو إبراهيم وكان كافرا آزر، أما أبو إبراهيم فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، أفضل كلمة قالها أبوه. أما أمه فنظرت إلى ابنها، أم إبراهيم فنظرت إلى ابنها فقالت له يا بني، يا بني إني أريد أن أجيء إليك، فادعو الله لئلا تحرقني النار. فدعا الله لها، فدخلت أمه فاعتنقته وقبلته، ثم رجعت، وظل إبراهيم 40 أو 50 يوم وهو في النار متنعما متلذذا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وكانت الحيوانات كلها تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، إلا الوزغ الفويسق، هذا هذه الدابة الخبيثة التي أمرنا بقتلها، كان ينفخ يؤجج النار على إبراهيم، يؤجج النار على إبراهيم. ثم خرج إبراهيم عليه السلام من النار معافا، لم تصبه النار أبدا. سمع بها الملك النمرود ملك بابل، سمع بالذي حدث لإبراهيم، قال نادوه لي أريد أن أناظره، وكان يدعي الربوبية هذا الملك. فلما جاء إبراهيم سأله الملك، قال يا إبراهيم سمعنا أن النار لم تحرقك، فما هي صفات ربك؟ من هو ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فضحك الملك وقال أنا أيضا أحيي وأميت. قال كيف ذلك؟ فنادى رجلين قد حكم بالإعدام، حكم عليهما بالإعدام، قال أما هذا فقد عفوت عنه أحييته، وأما هذا فقد أعدمته أن أصر على قتله فقتلته، انظر كيف أحيي وأميت. هذا رجل غبي جاهل، لا يستحق أن يناقشه إبراهيم في هذا المنطق، لأنه منطق أعوج، يريد شغبا، يريد سفاهة. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، ربي يسير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق، فإن كنت ربا فأتي بها من المغرب، غير مسار الشمس إن كنت تستطيع. فبهت الذي كفر، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه لم يؤمنوا به، لم يستجيبوا إليه، أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر، فهاجر مع لوط، لوط ابن أخيه هو الوحيد الذي آمن به، وزوجته سارة، خرج مهاجرا، وهذه سنة الأنبياء، إن لم يؤمن الناس بهم هاجروا إلى بلاد أخرى، يدعونهم إلى الله عز وجل، يسيحون في الأرض يبلغون دين الله جل وعلا. فتوجه إلى الشام، إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فأوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هاجر إلى الشام، قيل إلى حران، وقيل إلى بيت المقدس، ثم ارتحل مرة أخرى إلى مصر. لما ارتحل الله أعلم، يقولون مجاعة أصابت الشام، فخرج مهاجرا مع زوجته سارة إلى مصر، وقيل ذهب يدعو إلى الله ويبلغ دين الله عز وجل، العلم عند الله. فلما خرج وذهب إلى مصر كان هناك جبار من الجبابرة، إذا سمع أن رجلا قد تزوج امرأة أخذها ظلما وعنوة يفعل الفواحش بالنساء والعياذ بالله، رجل خبيث جبار. فقال إبراهيم يخاطب زوجته سارة، قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار، أحد جنود هذا الملك أتى إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة من هي، وكانت سارة جميلة عليها السلام. فقال لها إبراهيم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، وهو صادق صادق. هذه من الكذبات، في ظاهرها كذبة لكنها صدق في الحقيقة، من المعاريض تورية. قال إبراهيم أنك أختي، نعم هي أخته في الإسلام، أخته في الدين. قال فلا تكذبيني. فأخذها الجنود عنوة وذهبوا بها إلى الملك. وإبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان لم يرزقه الله عز وجل بالولد، من عنده في الأرض غير سارة زوجته المؤمنة الصالحة؟ فأخذها الملك ودخل عليها في غرفة، فإذا بها تدعو الله وتصلي، وإبراهيم في ذلك الوقت يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينجي زوجته، لم يستطع أن يمنع الجنود عنها، أخذت عنوة وأدخلت على الملك. فدخل الملك عليها وأخذت تدعو الله وتستغيث بالله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما أراد الملك يقترب منها أخذ فأصيب بالشلل، شلت يده، وقيل شلت رجله، فسقط على الأرض. فإذا به يقول يتوسل إلى سارة، يقول ادع الله لي، ادع الله لي ولا أضرك أبدا. فدعت الله له أن ينجيه، قالت ربما يموت ثم يقول الناس أنني قتلته. فدعت الله له فنجي، شوفي، فرجع كما كان. فاقترب منها مرة أخرى يريد أذاها، فدعت الله عز وجل وسقط، أخذ، شلت يده، فيقول ادع الله لي ولا أضرك أبدا. فدعت الله له، فأتاها مرة ثالثة يريد أن يضرها يؤذيها، فدعت الله عز وجل فأخذ. فطلب منها المرة الثالثة أن تدعو الله له، فدعت الله له، ثم لما شفي وعوفي نادى خدمه وحشمه وجنوده، قال خذوها فإنها ليست بإنسان، إنها شيطانة، إنها شيطانة، خذوها. وأخدمها هاجر، أعطاها إحدى جواريه، هاجر عليها السلام أعطاها خادمة تخدمها. فدخلت سارة معها هاجر، رجعت إلى إبراهيم، فدخلت عليه فإذا هو يصلي، فأشار بيده مهين، يعني ما الخبر؟ فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره، رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدمنا هاجر، أي أعطانا هاجر تخدمنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله عز وجل يحفظ عباده، احفظ الله يحفظك. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس، معه سارة ومعه هاجر. فلما رجع إلى بيت المقدس أمر لوط عليه السلام أن يذهب إلى مدينة خبيثة، مدينة كافرة انتشرت فيهم الفواحش، مدينة سدوم، كفار فجار. أمر إبراهيم لوطا أن يذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل. أما سارة فقد علمت أن إبراهيم يريد الولد ويشتاق إلى الولد، فقالت له ادخل على أمتي هذه، ادخل على هاجر، ادخل على هاجر، لعل الله أن يرزقك منها الولد. فجاءها إبراهيم عليه السلام فحملت، فولدت له طفلا جميلا سماه إسماعيل. إسماعيل الولد البكر لإبراهيم، أول ولد بعد 86 عاما يرزق إبراهيم الولد. فغارت سارة فقالت له: خذها إلى أي مكان بعيد عني. فأوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بها إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، ولم تكن الكعبة قد بنيت في ذلك الزمان. جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنه إسماعيل الرضيع، فوضعهما في واد غير ذي زرع، بين جبال، بين تلك الشعاب. في مكة لم يكن فيها ماء ولا إنس ولا وحش ولا طير. وضعهما معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. فنظرت أم إسماعيل أين يذهب إبراهيم، ترك الطفل الرضيع وأمه وذهب باتجاه بيت المقدس. فنادته فقالت له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يرد عليها. فقالت له وهي تتبعه، قالت له: الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال لها: نعم، أمرني ربي، أمرني ربي. قالت: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله. فرجعت إلى رضيعها ترضعه، فتوجه إلى مرتفع من الأرض، فرفع إبراهيم يديه إلى السماء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فغاب إبراهيم وذهب. بقيت أم إسماعيل أياما تطعم طفلها ورضيعها من لبنها، تأكل التمر وتشرب الماء، فنفد الماء وفني التمر، فجاع الطفل، جف الضرع، ليس هناك لبن، ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ماذا تصنع، ماذا تفعل، أين النصر من الله عز وجل؟ هي عندها عقيدة ويقين أن الله لن يضيعها. رقت على الصفا، ارتفعت على مرتفع من الأرض يسمى الصفا، تنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ لا أحد يجيبها، واد لا حياة فيه. فركضت وسعت إلى المروة، صعدت على المروة تنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ لا أحد يجيبها. سبعة أشواط، وهذه سنة صارت بعدهم. ثم ارتقت على المروة في الشوط السابع، فإذا بها تسمع صوتا، فقالت نفسها: صهن، أي اسكتي، اصمتي، أين الصوت؟ قالت: إن كنت مغيثا فأجبني، إن كنت معينا فأجبني. فنظرت إلى طفلها فإذا رجل عنده كأنه رجل مخلوق، فركضت إلى طفلها فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض، فإذا بماء زمزم لأول مرة ينبع من الأرض، يخرج من الأرض. فركضت أم إسماعيل الماء تجمعه، رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، لكانت نهرا يجري، ولكنه قلب الأم على ولدها. فأخذت تشرب الماء وتشرب رضيعها، فقال لها جبريل: لا تخافي يا أم إسماعيل، لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه، يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه. وإذا بعد أيام، وإذا بجرهم قبيلة من العرب تمر في الطريق، فترى طائرا عائق أن يحوم حول هذا الوادي، وهم يعرفون هذا الوادي ليس فيه ماء، فذهبوا باتجاه الطير، فنزلوا فإذا بهم يرون هاجر وإسماعيل وعندهما ماء، فقالوا يستأذنون أم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. وكانت تحب الأنس، تحب أن ينزل عندها أناس، فجلسوا عندها واستقروا عندها. ولما كبر إسماعيل تزوج منهم، تعلم إسماعيل عليه السلام العربية، فصار من أفصح الناس باللغة العربية. تمر الأيام، وكان إبراهيم عليه السلام يتردد عليهم من فلسطين إلى الحجاز إلى مكة، بين سارة وبين هاجر. يوم من الأيام جاء إلى مكة إبراهيم عليه السلام فنام عندهم، فلما استيقظ من نومه رأى رؤيا، في المنام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لا يتمثل الشيطان لهم، ورؤيا الأنبياء من أنواع الوحي. فجاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، وكان بدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه. وتخيلوا هذا الابن الوحيد الذي جاءه بعد طول سنين من الانتظار، الآن جاءه هذا الابن. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا بني، يا بني إني أرى في المنام، انظروا للمفاجأة، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، ابنه الوحيد الذي انتظره طوال تلك السنين. كبر الابن وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه، الآن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه. إبراهيم ضحى بنفسه، إبراهيم ضحى بكل ما يملك. الآن يملك هذا الطفل الذي شب وترعرع في رعاية أبيه، الآن يأمره الرب أن يضحي به. ضحى إبراهيم بكل شيء، ما بقي إلا الابن ليضحي به إبراهيم. قال يا بني ماذا ترى؟ ما رأيك بهذا الأمر؟ انظروا للابن الصابر، الابن المؤمن، الابن الصادق. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن بعض الآباء إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجهاد تلكأ، قال يا بني أنت مجنون، أحد يذهب إلى الجهاد في هذه الأيام؟ وإبراهيم يؤمر بذبح ابنه بنفسه بيده ويستجيب لله. والأغرب أن ابنه يقول له افعل ما تؤمر، لم يقل له أنت مخير، بل قال له افعل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل الأمر كلام؟ لا، حقيقة. فإذا بهما يسلمان لله ويستسلمان، وهذا هو الإسلام الحقيقي. فوضع رأسه وجبهته على الصخرة، وإذا به يأتي بالسكين فيحد السكين ويمرر السكين على رقبة ابنه، يسمي الله. سبحان الله، ما الذي يجري؟ السكين لا يقطع، السكين لا يذبح. يقول له الابن يا أبتي بقوة، يشد عليه بقوة، لكن السكين لا يقطع، مرة ومرتين وثلاث. وإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم بلاء وأعظم اختبار، ينظر إبراهيم من الذي ناديه؟ إنه الله عز وجل. ما الذي حصل؟ نزل كبش من السماء، كبش كما قيل أبيض أعين أقرن عظيم، وفديناه بذبح عظيم. قام إبراهيم وإسماعيل، ماذا يريان؟ يريان كبش ينزل من السماء، فداه الله عز وجل، فدا إسماعيل بهذا الكبش، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. وصار ذبح الأضحية سنة في الأمم من إبراهيم وما بعده. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام ليس عنده إلا إسماعيل، وكان في ليلة من الليالي جالسا مع زوجته سارة في فلسطين، جالسا معها، وكان إبراهيم أبو الضيفان، كان لا يأتي ضيف وغريب في المدينة إلا ويدخل عند إبراهيم، فسمع برجال غرباء، فإذا به يستضيفهم إبراهيم عليه السلام. لكن الغريب أنه لم ير عليهم أثر السفر، فأنكرهم، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي الأمر فيه نكارة فيه غرابة، كيف تأتون غرباء ومع هذا لا أثر عليكم من أثر السفر؟ قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جاء بابن البقر وطعمه لذيذ حنيذ، أي شواه وطبخه، ثم جاء به إليهم وقربه إليهم، فقال لهم ألا تأكلون؟ خاف إبراهيم منهم، لا يأكلون، لا يمدون أيديهم إلى الطعام، وعادة الضيف إذا لم يأكل فإن في الأمر خوف، كأنه يريد شرا. فأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نحن لسنا بشرا نحن ملائكة من عند الرحمن جل وعلا. أرسلنا إلى قوم لوط لنعذب قوم لوط. امرأته كانت تقدم الضيافة وكانت تصنع الضيافة للضيوف فسمعت هذه المقولة فضحكت ضحكت فرحا. لما ضحكت؟ سارة، لأنها تعلم أن القوم خبثاء، أنهم مشركون، أنهم مجرمون، فضحكت وفرحت أنهم يريدون تعذيبهم. وامرأته قائمة فضحكت، فلما ضحكت قالت الملائكة لسارة، قالت الملائكة لها نبشرك بطفل سوف يأتي إليك اسمه إسحاق، سوف ترينه، بل يكبر هذا الطفل ويتزوج وينجب ولدا آخر نبيا آخر اسمه يعقوب، ترين الولد وترين الحفيد. فقالت المرأة يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. صاحت صرخت ثم ضربت خدها. فأقبلت امرأته في صرة صاحت فصكت وجهها ضربت خدها وقالت عجوز وقالت عجوز عقيم. سببان يمنعان الولادة، أولا أنا عجوز كبيرة بالسن ليس في ولد لا أستطيع الحمل، ثم قالت عقيم أنا أصلا لا ألد، أيام الشباب ما كنت ألد كيف ألد الآن. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام لما هدأ لما ذهب الخوف عنه أخذ يجادلهم في قوم لوط لا تعذبوهم الآن اصبروا عليهم ربما يتوبون ربما يهتدون لا تهلكونهم الآن. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أما قصة لوط نرجئها إلى درس قادم وحلقة أخرى. نكمل قصة إبراهيم عليه السلام. أثناء زيارة إبراهيم لمكة يزور ابنه إسماعيل، يوم من الأيام قدم فرأى إسماعيل يبري نبلا، وكان إسماعيل راميا، وكان النبيون عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على التعلم تعلم الرمي، يقول أرموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه السلام يستعد للحرب يستعد للمعركة. فناداه إبراهيم فلما رأى أباه عانقه وسلم عليه بعد السفر قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر أتعينني عليه؟ فقال اصنع ما أمرك ربك به. قال تعينني؟ قال أعينك يا أبي. قال إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أوحى الله لإبراهيم أن هاهنا يبنى بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة. هل بنيت؟ بناها شيث ابن آدم ثم هدمت بالطوفان ثم رفعها مرة أخرى إبراهيم، العلم عند الله عز وجل. المهم أن إبراهيم أخذ يبني البيت هو وإسماعيل. إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضع الحجر في مكانه ويبني إبراهيم البيت، إبراهيم يضع الحجر في مكانه عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما بقي في البيت حجر قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام قال اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا. قال يا أبتي تعبت كسلت يا أبي. قال اذهب. فذهب وتأخر إسماعيل فجاء جبريل عليه السلام. يروى أن جبريل جاء إبراهيم بالحجر الحجر الأسود، حجر من الجنة نزل، كان أبيضا وسودته خطايا وذنوب بني آدم، فأعطاه إبراهيم ووضعه إبراهيم في الركن. فلما رجع إسماعيل قال سبحان الله من أين لك هذا الحجر؟ قلت لي أنا أتيك بالحجر من أين لك هذا؟ قال جاءني به جبريل جاءني به جبريل. فلما انتهى بناء البيت قال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم أذن. قال أذن في من؟ قال أذن، إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فأسمع الله عز وجل نطفا في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، وها هي الأمم من إبراهيم عليه السلام إلى آخر الزمان تحج إلى بيت الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وفي فلسطين وفي البلاد، يدعو إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. إبراهيم مؤمن بالله عز وجل، ولكن أراد أن يرى ويطمئن القلب أكثر ويزداد الإيمان، والإيمان مراتب والإيمان درجات، وإبراهيم عليه السلام من المؤمنين حقا. فقال الله عز وجل لإبراهيم: خذ 4 من الطير ومزقها، قطع الريش والأجنحة واللحم، مزق كل طير تمزيقا، واخلط هذه الطيور 4 خلطا، اخلط الريش باللحم بالدم. وتخيلوا كيف يخلط 4 طيور مع بعضها البعض، قطعها وفتتها، ثم لما جمعها وخلطها قال: اجعل على كل جبل، انظر هذه الجبال التي حولك، اجعل على كل جبل جزءا من هذه الطير، من هذا الذي بقي لحم ودم وريش مختلط، جعل هذا الجزء في هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، جبال كثيرة، جزأ هذه الطيور عليها. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم: نادها، ادعو هذه الطيور. فناداها إبراهيم، الله أكبر، وإذا الريش يتجمع، وإذا اللحم يتجمع، وإذا الدماء تتجمع، وإذا الطيور 4 تطير مرة أخرى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، قال: بلى لكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إمام الموحدين، خليل الرحمن، جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذرية إبراهيم، كما اصطفاهم الله بنوح، اصطفى الله عز وجل الأنبياء بإبراهيم مرة أخرى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وكان من كرامة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل بعد وفاته جعله مستندا عند كعبة السماء السابعة، لأنه بنى كعبة الأرض، وهناك كعبة في السماء السابعة تسمى البيت المعمور. إبراهيم مستند عند هذه الكعبة، عنده أطفال المؤمنين الذين يتوفون قبل الحلم، رآه النبي عليه السلام، رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج مستندا عند البيت المعمور. وهذه كعبة السماء يحج إليها كل يوم 70,000 ملك يطوفون بها، لا يطوفون بها مرة أخرى. كرامة لإبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان لوحده أمة قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام أنه وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به، ضحى بنفسه، ضحى بماله للضيفان ولطاعة الله وللدعوة إلى الله، ضحى بابنه وتله وأراد أن يذبحه لله عز وجل، ضحى بكل شيء يملكه واستجاب لله. وإبراهيم الذي وفى. ولهذا كان حقا لإبراهيم أن يتخذه الله عز وجل خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وصف البعض الأنبياء، فلما جاء لإبراهيم أراد أن يصفه، كيف وصفه؟ قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أي أشد الناس شبها به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كم نشتاق إلى الأنبياء، إلى لقائهم، إلى الاجتماع بهم، إلى الجلوس معهم. ألا نشتاق أن نجلس مع آدم أبي البشر، مع نوح، مع هود، مع صالح، مع إدريس، مع إبراهيم أبو الأنبياء. كلما مررنا على قصصهم اعتبرنا وتذكرنا واشتقنا لرؤياهم، نجلس معهم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما في الحلقة المقبلة فلنا حديث مع بعض الأنبياء، مع لوط عليه السلام، مع دعوته لأفجر الأمم وأقبح الأمم وأخبث الأمم. أما شعيب وما أدراك ما شعيب، مع القوم الفجار الذين يطففون الميزان، أهل الغش في التجارات، العلمانية القديمة التي أرسل إليها شعيب عليه السلام. مع حديثنا مع بعض الأنبياء في الحلقة المقبلة نقف عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام. أما في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن بعض الأنبياء، ونبدأهم بنبي عاصر إبراهيم عليه السلام، نبي كان يعيش أيام إبراهيم عليه السلام، بل هاجر معه من العراق إلى فلسطين، ثم أرسله إبراهيم عليه السلام إلى بلاد سدوم عند ما يسمى اليوم البحر الميت أو بحيرة لوط. قوم لوط يسمون المؤتفكة كما جاء لفظهم في القرآن، وهم أخبثوا وأفجروا الأمم في ذلك الزمان، بل فعلوا أفعالا لم يفعلها أحد قبلهم، ابتكروا بعض المعاصي والذنوب والفواحش فصارت سنة في الناس بعدهم يتبعونهم ولهم الوزر، لأنهم أول من بدأ بهذا. قوم لوط أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله لوط عليه السلام، وهو ابن أخ إبراهيم الخليل، أخو إبراهيم له ابن اسمه لوط عليه السلام. ولوط هاجر كما ذكرنا من العراق إلى فلسطين، ثم أرسله الخليل. ويروى أن لوط لما أرسل إلى تلك البلاد جاءه أناس ينهبون أمواله ويسرقونه، فأرسل إبراهيم عليه السلام جيشا إليه فدمرهم وأرجع الحق للوط عليه السلام. المهم أن لوط مكث في هذه القرية يدعوهم أول ما بدأهم إلى التوحيد، كل الأنبياء تبدأ بالتوحيد ثم يخصصون الذنوب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تأتي بها المجتمعات، يبدأون بالتوحيد ثم الأهم فالأهم. وهكذا لوط عليه السلام رأى قومه بعد الشرك وبعد الذنوب، رآهم يفعلون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فاحشة الكبرى، يفعلون الفاحشة والعياذ بالله، يركب الرجل الرجل. فقال لهم لوط عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. كيف ردوا على لوط عليه السلام؟ هل استجابوا له؟ هل آمنوا به؟ كانوا من أخبث الناس وأفجرهم، كانوا يأتون المنكر في مجالسهم وفي ناديهم، يفعلون الفواحش أمام بعضهم البعض والعياذ بالله، فجور ومجاهرة وفسق، الواحد منهم لا يستحي أن يفعل الفاحشة التي تأنف عنها البهائم والحيوانات، أولئك الأنعام بل هم أضل. حتى الحيوانات ما وصلت إلى هذه الخسة التي وصل إليها قوم لوط. يقول لهم نبيهم: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، وهم يسخرون عليه وهم يستهزئون به وهم يصفونه بأبشع الوصف. فاتقوا الله وأطيعون، انظروا إلى خطابه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يفعلون الفواحش، ولوط عليه السلام ينصحهم ويذكرهم ويعلمهم أن هذه تخالف الفطر وتخالف العقول، أنتم اعتديتم على شرع الله وعلى فطرة الله وعلى دين الله وعلى خلق الله، افعلوا فقط هذا مع النساء بزواج شرعي حلال مبال. تعرفون كيف ردوا على لوط عليه السلام؟ ولم يكن هناك رجل مؤمن في القرية غيره، لم يؤمن به أحد، فردوا على لوط عليه السلام وقد آمنت به فقط ابنتاه، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هل انتهى لوط عليه السلام؟ بل ظل يدعوهم وصبر في دعوتهم، يدعوهم إلى الفضيلة ويدعونه إلى الرذيلة، يدعوهم إلى العفة إلى الطهارة إلى الصلاح إلى النقاء، وهم يدعونه إلى الفواحش وإلى الرذيلة. ثم قالوا له، يهددونه: إذا ما وقفت عن هذه الدعوة وعن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر نخرجك من البلد، إبعاد، تسفير، طرد من البلاد. وهذا يفعل في هذا الزمن كثير مع بعض الدعاة إلى الله عز وجل، يفعل هذا الأمر كثير، يطردون من البلاد. لما؟ ما جريمتهم؟ ما ذنبهم؟ ذنبهم فقط أنهم يدعون إلى الله، ذنبهم فقط أنهم يدعون إلى العفة إلى الطهارة، يدعون إلى الصلاح، يدعون إلى الفضيلة، يدعون إلى هذه الأمور النقية الطاهرة، ومع هذا ذنبهم هذا فقط، ومع هذا يقابلون بالطرد بالسخرية بالسجن بالإبعاد بالتسفير. ولهذا قالوا للوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط، اطردوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثم ظل يدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم ويذكرهم، لكن وصلوا إلى درجة يقولون: لا نريد هذه الدعوة، لا نريدها، إذا ما سكت يا لوط، إذا ما سكت فإننا سوف نطردك من البلد. ثم أخذوا يستهزئون عليه، يقولون له: أنت سنوات طويلة تقول لنا عذاب الله وعذاب الله، والرجس سوف يأتيكم والعقوبة سوف تنزل عليكم، ما رأينا شيء، نحن نرتكب هذه الأمور التي تسميها فواحش منذ سنوات منذ دهور، وأنت توعدنا بعذاب الله، ما شفنا شيء، ما رأينا شيء. فقالوا له: ائتنا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هنا لوط عليه السلام بدأ يدعو عليهم وبدأ يستعجل العذاب عليهم حتى يتخلص من أولئك الناس الذين أكثروا في الأرض الفساد، الذين فعلوا فواحش ما فعلها أحد من العالمين قبلهم، ما سبقهم بها أحد من العالمين، فاحشة حتى الحيوانات تأنف عنها، حتى الحيوانات تتأفف منها والعياذ بالله. فإذا بلوط عليه السلام يحفظ ابنتي، حتى زوجته كانت خبيثة، كانت كافرة، كانت تدل الناس على الضيوف، وكان إذا مر ضيوف بالمدينة بمدينة سدوم كان لوط عليه السلام يحجزهم إذا كانوا رجالا يحجزهم في بيتي حتى لا يراهم أحد حتى لا يرتكبوا الفاحشة بهم، فكان يخبئهم ثم يخرجهم سرا من المدينة. فهددوا لوط عليه السلام، قالوا له: ننهاك عن هذا الفعل، لا تستقبل ضيفا من الضيوف أبدا، ولا تسمح لأحد أن يأتي إلى بيتك، فإن فعلت فإننا سوف نخرجك، إننا سوف نقتلك، سوف نفعل وسوف نمكر بك، لا نسمح لك يا لوط أن تبعد الرجال عنا، أنت تعلم ماذا نريد من الناس. وفي هذه الأثناء كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وهم ذاهبون لتدمير قرى لوط، فإذا بهم يبشرون إبراهيم وزوجته بإسحاق، هم وراء إسحاق يعقوب. فقال لهم إبراهيم عليه السلام بعد أن بشروه، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما الذي جاء بكم؟ يروى أن الملائكة كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، أفضل الملائكة، جبريل سيد الملائكة عليه السلام. قال: ما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسرفين، كل حجر مكتوب اسم صاحبه عليه، نضربه ونثلغ به رأسه ونكسر به رأسه. فإبراهيم الآن يجادلهم، يعني انتظروا اصبروا عليهم، ربما يؤمنون وربما يتوبون ربما يرجعون. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال إبراهيم عليه السلام: قال: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: 200، يعني تهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا: لا، ما نهلك. قال: أتهلكون قرية فيها 40 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه السلام، انظروا لرحمته، قال إبراهيم عليه السلام: فإن فيها لوطا. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نحن نعلم أن لوط في هذه القرية وابنتاه في هذه القرية، سوف ننجي الذين آمنوا، ننجي الذين آمنوا فقط، ينزل العذاب وينزل العقاب على الذين كفروا، على الذين أسرفوا، على الذين فجروا، على الذين يرتكبون الفواحش ويعلنون بها. سبحان الله، أمر عجيب، كأن التاريخ يعيد نفسه. اليوم صار الدعاة إلى الله عز وجل متهمون، صاروا إرهابيين، صاروا متنطعين، صاروا متخلفين، صاروا رجعيين، يزج بهم في السجون ويقتلون ويبعدون ويطردون ويذمون ويسبون ويشتمون. أما دعاة الرذيلة الذين يريدون أن يسمحوا بالشهوات بالرذائل، الذين يأتون بالمغنيات بالمسكرات بالعاهرات بالداعرات، الذين يفتحون أبواب الشهوات على مصراعيها، هم قادة الأمة، هم الحكماء، هم النجباء. سبحان ربي العظيم، كأن التاريخ يعيد نفسه، كأن الذين كانوا يقولون للوط صاروا الآن يتبجحون: أخرجوهم من قريتكم. ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. الله أكبر، صارت الطهارة، صارت الفضيلة، صارت العفة جريمة حتى في هذا العصر والعياذ بالله. الملائكة الآن على صورة بشر، على صورة شباب، حسان من أجمل الشباب صورة ومنظرا. جاءوا إلى قرى لوط فوجدوا لوط عليه السلام، يقال لوط يقال ابنته، عند طرف المدينة يعمل، فإذا بهم يرونه. فقال: ما الذي جاء بكم؟ ظن أنهم عابروا سبيل. قال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: نحن ضيوف، جئنا ننزل في هذه المدينة، نحن ضيوف عندك. ماذا يفعل لوط عليه السلام؟ هو الآن نبي وهو صاحب الكرم والضيافة، فأخذ يمشي معهم وهو يقول لهم: والله والله يا قوم، ما أعلم حتى على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء، من هذه البلد ما أعرف أخبث منهم. يعني كأنه يريد أن يقول لهم: يعني لا تمكثوا في هذه البلد، اخرجوا. هو خائف الآن، ما الذي سوف يحصل؟ شباب وحسان. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب.
هذا يوم شديد، هذا يوم شره عظيم مستطير، ما الذي سوف يحصل؟ يريد أن يصرفهم وهم مصرون على أن يضيفهم لوط عليه السلام، أرادوا أن يقيموا عليهم الحجة، أرادوا قبل أن يهلكوهم ينظروا هل لا زالوا على فجورهم على غيهم. فلما دخل عندهم أدخلهم البيت أغلق الباب حتى لا راهم أحد. من هم؟ إنه جبريل، ميكائيل، إسرافيل، سياد الملائكة. فلما أغلق الباب رأتهم من؟ زوجة لوط عليه السلام، وكانت خبيثة كافرة. فأسرعت وخرجت وأخبرت القرية بأن هناك شباب ضيوف حسان عند لوط. فغضب الناس وجاءوا مستبشرين وجاءوا مسرعين. وانظر لفظ القرآن، يهرعون، يدفع بعضهم بعضا، يتراكبون، يسرعون كأنهم وجدوا صيدا ثمينا. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. طرقوا عليه الباب، يا لوط نحن أعلم من عندك في الداخل، أخرجهم من عندك. ففتح الباب قال ماذا تريدون؟ قالوا أنت تعلم ماذا نريد يا لوط، ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نقل لك ألا تحجز ضيفا عندك؟ ألا تبعد الرجال عنا؟ ألم نهددك يا لوط؟ ألا تسمع الكلام أنت؟ ألا تعرف أننا نريد هؤلاء الرجال؟ لم تصنع هذا؟ لم تفعل هذا؟ فإذا بلوط عليه السلام ينصحهم ببنات القرية، قال هؤلاء النساء في القرية زوجاتكم، البنات اللواتي عندكم، هؤلاء مثل بناتي، تزوجوهن، تزوجوا البنات من نساء القرية، إياكم، إياكم والذكور. قال يا قوم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما في واحد منكم عاقل؟ القرية كلها خلت، من رجل واحد عاقل؟ ما في واحد حليم رشيد عاقل عنده مسكة عقل؟ كلكم مجانين، كلكم لا تفهمون. سبحان ربي العظيم، قرية بأكملها لم يؤمن بها رجل واحد، أي خبث فيكم وأي فجور عندكم؟ فردوا على لوط عليه السلام، انظروا إلى الخبث في الحديث، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. أنت تعلم أننا لا نرغب بالنساء، خلاص امتنعت شهوتهم مع النساء والعياذ بالله، هذه عقوبة أنزلها الله عز وجل عليهم في الدنيا قبل الآخرة، أنه خلاص ما يشتهي النساء، فقط يريد الذكران والعياذ بالله. فإذا بلوط يرد عليهم يقول، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله، فإذا به يرفع يديه إلى الله عز وجل، يدعو عليهم وكأنهم سكارى، كأنهم سكارى، مستبشرين، يهرعون، يتدافعون، يتجمعون حول البيت، ما بال هؤلاء المجانين؟ ماذا يريدون وماذا يطلبون؟ لا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيوفي، أنت تعلم ماذا نريد يا لوط، أخرجهم، أخرجهم، نحن ننتظرك الآن، أخرجهم وإلا دخلنا عليك. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنها سكرة الشهوة، بعض الناس إذا وصل إلى درجة من الشهوة كالحيوان، كالبهيمة، بل الحيوان أفضل منه كثيرا، لا يعرف ماذا يصنع، كأنه سكران من شدة وغلبة الشهوة على عقله. فإذا به يرفع يديه إلى الله ويأوي إلى ركن شديد، فإذا بالرجال الشباب الحسان يخبرون لوطا عليه السلام، نحن أردنا أن نقيم عليهم الحجة يا لوط، نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة الرحمن جل وعلا. قالوا يا لوط، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ابتعد، ابتعد يا لوط، ابتعد عن الباب، فهذا دورنا وجاء وقتنا الآن. خرج عليهم من؟ جبريل عليه السلام. هم يظنونه الآن شاب حسن الوجه جميل، فإذا بجبريل عليه السلام يضربهم بطرف جناحه، طرف الجناح فقط، فإذا القوم المتجمعون عند البيت كلهم أعمى الله أبصارهم، صاروا عميانا، حتى يقولون في بعض الروايات أن مكان الأعين ذهبت، لا يوجد حتى أعين في وجوههم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، صاروا عميانا. فذهبوا وهم لا يرون، وهم يقولون للوط عليه السلام، يقولون له موعدنا في الصباح، موعدنا في الصباح، الآن لا نرى يا لوط، ولكن إذا جاء الصباح فهو موعدنا. فإذا بالملائكة يقولون للوط عليه السلام، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. قال لوط لم تنتظرون حتى الصباح؟ الآن أهلكوهم وينتهي الأمر. فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ فإذا به في الليل في السحر، نجيناهم بسحر. خرج لوط عليه السلام ومعه ابنتاه، خرج في الليل فتبعتهم، يقال في بعض الروايات أن زوجته تبعتهم، فلما سمعت بالعذاب التفتت، والله عز وجل قال لا يلتفت منكم أحد، لكنها التفتت فأصابها العذاب. فإذا بهم يخرجون في الليل، فلما أشرقت الشمس، فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا، ما الذي حصل؟ جاء جبريل عليه السلام إليهم، سبع مدن، سبع قرى، قيل 4000 بيت لم يؤمن فيها إلا بيت واحد، حتى هذا البيت لم يؤمن به كله. رجل لوط عليه السلام مع ابنتيه فقط، فإذا بجبريل يرفع المدن والقرى كلها بطرف جناحه حتى أوصلهم إلى السماء الدنيا. فسمعت الملائكة صياح الديكح، وسمعت نباح الكلاب، ثم أنزلت عليهم حجارة من السماء، كل حجر مسجل عليه اسم صاحبه، يضربه على رأسه فيفضخ رأسه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإذا بهم تأتيهم صيحة وحجارة، وانقلبت القرية على من فيها، ثم نزل عليهم مطر، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم صارت مكانهم بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها، وطريقهم إلى الآن مسلوك، إلى الآن يمر الناس عليه. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ليس هذا فقط، بل قال الله عز وجل أن هذا هو جزاء كل أمة من الأمم تفعل فعلهم. أتعلمون أن الآن في أوروبا وأمريكا الشذوذ قد انتشر، وأن الزواج رجل من رجل وامرأة من امرأة يعقد الآن في المحاكم، بل إن قساوستهم يبيحون لهم هذا ويعقدون هذا الزواج، بل الجيش الأمريكي قد امتلأ فيه الشذوذ والعياذ بالله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذه نهاية أمة من الأمم فجرت وعملت الفواحش وأسرفت بالذنوب والمعاصي، وهكذا عاقبها الرب جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. ثم جاء بعد لوط عليه السلام نبي الله شعيب، وأرسل إلى مدينة مدين، وهو أحد الأنبياء العرب، ومدين مكانها قريب من بحيرة لوط، وهذه الأرض المباركة التي أرسل إليها الأنبياء، فهذه الجزيرة العربية وبلاد الشام هذه موطن ومحط نزول الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل لنا. وشعيب عليه السلام يسمى من فصاحته وبلاغته يسمى خطيب الأنبياء. أرسله الله عز وجل إلى قرية أو مدينة مدين، وكان فيها كفار مشركون يعبدون غير الله عز وجل، وكان لهم جرائم أخرى، كانوا يقطعون الطريق على الناس ويغشون في التجارات ويخيفون المارة، وكانوا يبخسون المكال والميزان، وإذا مر أناس عليهم في الطريق قطعوا الطريق وأخذوا المعشار، ضريبة يأخذونها على الناس إذا مروا على طريقهم ظلما وبهتانا وقهرا، وهم فرحون بهذا مستبشرون بأنهم ينهبون أموال الناس ويأخذونها ظلما. أما إذا جاء أحد يشتري منهم فإنهم لا يعطونه كل حقه، وإذا جاءوا يشترون من الناس فإنهم يأخذون الحق كاملا وأكثر. فجاءهم نبي الله شعيب عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. يعني هذه الآيات وهذه البينات كلها جاءتكم من الله عز وجل، اعبدوا الله، اتقوا الله عز وجل، لما تصنعون كل هذا؟ لما تفعلون هذه الجرائم؟ لما تعبدون شجرة؟ كان عندهم شجرة اسمها الأيكة يعبدونها من دون الله عز وجل. وليس بعد الشرك وبعد الكفر ذنب، هذا أعظم الذنوب، وهذه أكبر الذنوب والمعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أول قضية دعا إليها الأنبياء والرسل قضية لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هي القضية الكبرى. ثم بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك أخذ ينهاهم عن هذه البيوع وهذه الأفعال المحرمة، فقال لهم: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكأن الآن أعظم جريمة عندهم بعد الشرك عندهم القضايا المالية والتجارية والاقتصادية. وسبحان الله، الله عز وجل ذكر لنا بعض الأنبياء، لم يذكر كل الأنبياء، هم 24,000 كما جاء في بعض الروايات، ذكر الله عز وجل لنا بعض الأنبياء وجعل لكل نبي ميزة. فلوط عليه السلام مثلا أرسل إلى قوم تميزوا بالفواحش والمنكرات الأخلاقية، وشعيب عليه السلام أرسل إلى قوم تميزوا بالنهب التجاري والجرائم الاقتصادية، وما أكثرها في هذا الزمن والعياذ بالله. فما انتشار الربا إلا نوع من هذه الأنواع، من أنواع الظلم، أنواع القهر والاستبداد، ليكون المال دولة بين الأغنياء من الناس فقط، عند زمرة من الناس وبقية الناس فقراء عالة مساكين يتكففون الناس، لا ليس عندهم حتى لقمة العيش، ليصبح الناس غنيا فاحش الغنى ويصبح البقية فقراء. هكذا الآن كثير من القرى، حتى بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله انتشرت فيها البيوع المحرمة، فهذا الربا وهذا النجش وهذا الكذب وهذا التدليس وهذا الميسر وغيرها من أنواع البيوع المحرمة. شعيب عليه السلام ينهاهم اتقوا الله، ثم بعد هذا كله أيضا تقطعون على الناس طريقهم وتمنعونهم من المرور وتأخذون عليهم الضرائب بمجرد مرورهم في أراضيكم ودخولهم إلى حدودكم، لم تصنعوا لهم شيئا ولم تقدموا لهم أي خدمة، فقط بمجرد أنهم مروا ودخلوا إلى بلادكم تأخذون عليهم الضرائب. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، قطع الطريق، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ثم قال لهم، يعيد مرة أخرى، أنني أخاف عليكم إذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمر الربا والغش بالتجارات وتطفيف الميزان والمكيال، أخاف عليكم أن ينزل عليكم عذاب الله عز وجل. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم قال لهم، أرأيتم هذه الأموال؟ لأن بعض الناس إذا قيل له اتق الله، كف عن الربا، ابتعد عن الحرام، لا تغش الناس، لا تكذب في البيوع والتجارات، يقول لو فعلت هذا ما جاءني شيء من ربح، ماذا أحصل؟ ما أستطيع أن أعيش، لن يبقى لدي من المال إلا القليل. هذا القليل أيها الأخ الكريم هو الذي فيه البركة، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا وإن كان كثيرا يمحقه الرب جل وعلا، لا بركة فيه، والحلال وإن كان قليلا فالخير والبركة فيه. لهذا قال لهم شعيب: بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فبرز من؟ برز العلمانيون القدماء في زمن شعيب عليه السلام، برز أناس عندهم منطق العلماني أن الدين له مكان، والتجارة والبيع والاقتصاد له مكان آخر. الدين ما يتدخل في البنوك، في الشركات، في الاقتصاد، في الأموال. دينك تريد أن تدخله في هذه الأمور، ابتعد بدينك عن هذا، فقط صلي وصم واجلس في المسجد ولا تتحدث عن هذه الأمور، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ابتعد عنها، فقط صلي وصم. فقالوا لشعيب، قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك، صلاتك رمز عن دين، يعني دينك هذا الذي يتمثل بهذه الصلوات وهذه العبادات، تتدخل في هذه الأمور؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ دينك يتدخل حتى بأموالنا، باقتصادنا، بتجاراتنا، ببنوكنا، بهذه الأمور؟ لا لا لا، دينك فقط في المسجد. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ثم استهزأوا، إنك لأنت الحليم الرشيد، مثل ما يقولون صحيح أنك عاقل، صحيح أنك تفهم، تقول هذا الكلام كأنهم يريدون ضدها، استهزاء بشعيب عليه السلام. أخذ ينصحهم، يذكرهم ويقول لهم انظروا إلى الأسلوب الحسن وانظروا للأسلوب اللطيف. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لأن الداعية إذا خالف الناس إلى ما يدعوهم إليه، إذا نهاهم عن الربا وأكل الربا، إذا نهاهم عن الفحش وبدأ يفحش، فإن الناس لا يقبلون دعوته. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ولهذا شعيب عليه السلام كان مقتصرا على الحلال، ويقول: أرأيتم الرزق الذي عندي؟ صحيح أنه قليل لكنه رزق حسن، أكتفي به ولن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لن أفعل الذي تفعلون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومع هذا فإنني لا أعتمد على نفسي ولا ألتجئ إلى قوتي وحولي وقدرتي وأتباعي، ما كان عند أتباعي إلا الضعاف والفقراء والمساكين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربي العظيم. كل الأنبياء هذا سلاحهم وهذه عقيدتهم، على الله توكلنا، عليه توكلت، إني توكلت على الله. وهذا سوف نأتي إلى قصة موسى عليه السلام لما قال قومه إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار بكى أبو بكر، قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وإبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كل الأنبياء سلاحهم عقيدتهم، إنه التوكل على الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أصر قومه على هذا الفجور وهذه المنكرات، وعلى ظلم الناس، وعلى البطش بالفقراء، وعلى سلبهم أموالهم، وعلى أن يكون هناك طبقة غنية ثرية فاحشة الغنى والثراء، والناس غيرهم فقراء مساكين. إلى متى يظل الحال على هذا؟ فإذا بشعيب عليه السلام يخوفهم قليلا ربما يرتدعون. قال لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، لا يحملنكم عداوتي وبغضي أن يصيبكم العذاب. القضية ليست شخصية يا قوم، ليست القضية أنا وأنتم، إما أنا وإما أنتم، لا، أنا بشر، أنا سوف أموت يوم من الأيام، ولكن إذا نزل عذاب الله ماذا تصنعون؟ أنتم الآن لا تحاربوني أنا، أنتم تحاربون الله عز وجل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. وكان الناس يتناقلون أخبار قوم نوح كيف أهلكوا بالطوفان، وأخبار قوم هود كيف أهلكوا بالريح الباردة العاتية، وأخبار قوم صالح كيف أهلكوا بالصيحة، وأخبار قوم لوط كيف دمرهم الله وقلب قراهم. وكانت قوم لوط قريبة منهم زمنا ومكانا، مدين قريبة من بحيرة لوط، من البحر الميت، من قرى سدوم، وكذلك الزمن ليس بعيد عنهم. فقد يعني أرسل إليهم شعيب بعد زمن قليل من بعثة لوط عليه السلام، فإذا به يذكرهم: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم مع هذا أخذ يفتح لهم باب الرجاء ويرغبهم. نعم عذاب الله ينزل، لكن لا زالت التوبة مفتوحة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أرأيتم بلاغة أفصح من هذه بين الترغيب وبين الترهيب، بين دعوتهم وبين الإنكار عليهم؟ ما ترك لهم شبهة إلا ورد عليها، ما ترك لهم منكرا إلا وبينه لهم بأحسن وأفصح الأساليب. وكانوا يأتون إلى شعيب كلما ذكرهم قالوا: ما ندري إيش تقول، ما نفهم كلامك، وهو بليغ فصيح، ومع هذا يستهزئون عليه، يقولون: ما نفهم الذي تقول، هذا الذي تقوله نحن لا ما نفهم، أنت رجل تتكلم بلسان آخر بلغة أخرى. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. يعني مع هذا بدأوا يهددونه، يقولون: يا شعيب ترى أنت رجل ضعيف وأتباعك ضعاف فقراء، يعني أنتم ما تعجزون، نستطيع أن نقتلك أنت وأتباعك، فيعني إما أن تصمت عن هذه الدعوة وإلا تعرف ماذا نصنع لك يا شعيب. وبدأ يهددونه يقول: لولا رهطك، لولا قبيلتك. وكان شعيب عليه السلام بعد لوط الله عز وجل ما أوحى وما بعث نبيا إلا وكان في منعة من قومه، لأن لوط ما كان عنده منعة، ما أرسل الله نبيا بعد لوط إلا وجعل له منعة في قومه. قال: يا شعيب لولا قبيلتك، لولا قرباؤك، لولا أرحامك لتعرف ماذا فعلنا بك، لحفرنا لك حفرة ورميناك بالحجارة حتى الموت، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هل قال شعيب عليه السلام: الحمد لله إن عندي قبيلة وعندي أقرباء وعندي جماعة يمنعون الناس عني؟ لا، شعيب عليه السلام لا يأبه بقومه، لا يأبه بأقربائه، إذا ما كانوا يؤمنون بالله فإنه لا يأبه بهم أبدا. فإذا به يرد عليهم يقول: سبحان الله، الآن أخوفكم بالله بعذاب الله، تقولون جماعتك، تقولون أقربائك، تقولون رهطك، سبحان الله العظيم، أهددكم بعذاب الله، بقوة الله، بقدرة الله، وأنتم تقولون رهطك. فإذا به يرد عليهم غاضبا، قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. الوتيرة الآن ازدادت والحدة اشتدت، والناس الآن يغلون ماذا يفعل هذا الرجل، إنه يفسد الناس علينا، إنه يثور علينا الضعفاء المساكين الفقراء، كأنه يثيرهم علينا، كأنه يقلب الأمور علينا، ماذا يفعل هذا الرجل؟ ليس هناك حل إلا أن نطرده، أسلوب الطرد، أسلوب الإبعاد، هذا قديم ليس حديث. يظن بعض الناس اليوم سهل أنه يطرد الدعاة، لا، مهما طردتهم فإنهم يذهبون في أرض الله يدعون إلى الله عز وجل. الداعية لا يستطيع عليه بشر في الأرض أبدا، إن قتلوه فهو يريد الشهادة، وإن سجنوه يختلي بينه وبين الله، وإن طردوه يتجول في الأرض يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو شرط واحد، أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله، يقول إما أن ترجعوا إلى ديننا إلى الشرك إلى الضلال، وإلا نطردكم من القرية. مساكين مجانين ما يفهمون ما غاية شعيب عليه السلام وأتباعه. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. علق الأمر والثبات على الله عز وجل. الله أكبر، والله إن سير الأنبياء كل جملة وكل كلمة فيها دروس وعبر، فيها مواعظ وذكرى. يقول لن نرجع إلى دينكم، ثم قال إلا يشاء الله، يعني الأمر كله معلق بمشيئة الله، يقلب القلوب حيث يشاء. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ثم بدأ يدعو عليهم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الفتح العذاب ينزل عليهم، النصر للمؤمنين، وأنت خير الفاتحين. الآن شعيب عليه السلام قال اعملوا على مكانتكم إني عامل، كل واحد يعمل ونرى العاقبة لمن. وأخذوا يتجولون بين الناس يحرضون ويثيرون الضعفاء المساكين، يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل، يهددونهم وينذرونهم ويخوفونهم. من؟ الأغنياء، الكبراء، القادة، علية القوم، يأتون إلى الضعفاء أتباع شعيب أتباع الأنبياء، يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فإذا بشعيب يدعو عليهم، قالوا له إذا زعمت أن هناك عذاب أنزل علينا العذاب الآن، نريد أن نرى عذاب الله، أنت ساحر أو مسحور، وأنت بشر مثلنا، وأنت كاذب، أين عذاب الله الذي تزعم؟ أسقطه علينا الآن. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فدعا عليهم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فأصابهم حر شديد، حر شديد وقحط. فإذا بهم يرون سحابة من بعيد خارج المدينة، قالوا نذهب إلى هذه السحابة لنرى الظل تحتها، نتمتع بالظل. فتجمع القوم كلهم، فقط الكفار وبقى المؤمنون في المدينة، تجمعوا تحت ظل هذه السحابة. فلما تجمعوا كلهم تحتها يرجون البعد عن الحر، يرجون النجاة من الحر الشديد. فلما نزلوا تحت السحابة فإذا بالسحابة ترميهم بشرر، وإذا الأرض من تحتهم ترجف، وإذا بهم يسمعون صيحة أزهقت أرواحهم كلها وأسكتت حركاتهم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. شرارة ونار ينزل من تلك الظلة، والأرض ترجف من تحتهم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم سمعوا صيحة أزهقت أرواحهم جميعا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لم يبق في دارهم أحد من الذين كفروا إلا وأخذته الصيحة، ونجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا. فجاء إليهم ينظر إلى جثثهم، ينظر إلى القتلى، ينظر إلى الأموات، ينظر إلى الجيف، فإذا به يتولى عنهم ويقول فتولى عنهم وقال، يكلمهم وهم أموات ويسمعون، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. لما أحزن ولما أتضايق وأهتم وأغتم لقوم كافرين قطع الله دابرهم. نبي الله إسماعيل كان في الحجاز في مكة، مكث مدة من الزمان ثم توفي فيها، وكان يخدم ويقوم على رعاية بيت الله الحرام، يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم عليه السلام جعل الله عز وجل في ذريته النبوة، فما كان لوط ولا شعيب ولا إسماعيل ولا إسحاق إلا من ذرية إبراهيم. فإسماعيل وإسحاق أبناء من؟ إبراهيم عليه السلام. إسحاق ولد له يعقوب عليه السلام، وصار من ذرية إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق. أما إسماعيل فلم يأته من ذريته إلا نبي واحد، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خير الأنبياء والرسل. وصف الله عز وجل إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يتعلم الرمي بالنبال ويستعد للجهاد دوما، ويقال أنه أول من روض الخيل وركبها في سبيل الله عز وجل. إسماعيل أبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من ذريته خرج محمد عليه الصلاة والسلام، توفي في مكة ودفن مع أمه هاجر في الحجر. أما إسحاق عليه السلام فكان في فلسطين، لما توفي أبوه إبراهيم عليه السلام دفن بالخليل في فلسطين. ثم إسحاق عليه السلام كبر وولد له يعقوب عليه السلام والعيص أو العيص الذي من ذريته أتى الروم كما يسمون الرومان. أما إسحاق قال الله عز وجل فيه وبشرناه بإسحاق، وبشر الله إبراهيم، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سافر إسحاق عليه السلام مرة أخرى إلى العراق، موطن وأصل أبيه إبراهيم عليه السلام، فسافر إلى العراق وجلس فترة من الزمن حتى كبر، فصار خلاف بين العيص وبين يعقوب، فسافر يعقوب عليه السلام إلى خاله في حران، فجلس هناك فترة من الزمن، فتزوج ابنتيه وكان مباح في شرعهم، فتزوج ابنتيه كل واحدة بعد 7 سنين تزوج الأخرى، فأنجب له أولاد روبيل وغيرهم، حتى جاء له ابن من أجمل الأبناء سمي يوسف عليه السلام، أعطاه الله عز وجل شطر الحسن. فيوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن يوسف عليه السلام. ويعقوب رجع مع ابنائه 12 مرة أخرى إلى أين؟ إلى العراق، إلى أخيه العيص، وجلس هناك. ثم رجع يعقوب عليه السلام مرة أخرى وبنى بيت إيل، يعني بيت الله، وهو بيت المقدس، بناه في فلسطين ونذره لله عز وجل ألا يعبد فيه إلا الله جل وعلا. بل إن يعقوب عليه السلام حصلت له قصص وأحداث مع ابنه يوسف عليهما السلام. ما الذي حصل وما الذي جرى لي يعقوب عليه السلام مع ابنه الجميل الذي أوتي شطر الحسن يوسف عليه السلام قصة جميلة من أروع وأجمل وأعظم القصص في القرآن التي سماها الله عز وجل أحسن القصص. هذا موعدنا في الحلقة والدرس المقبل إن شاء الله، نقف عند هذا، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.